بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله جل وعلا نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، إن من سنن الله جل وعلا الكونية القدرية هي سنة الابتلاء والامتحان. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم عباد الله، إنها سنة الله جل وعلا الكونية القدرية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك جرى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جرى على بقية الخلق من هذا الابتلاء ومن هذا الامتحان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحكي شدة الابتلاء الذي لاقاه، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لقي من قريش بلاء عظيما. والناس أيها المؤمنون على ألوان وأشكال وأصناف في قضية هذه الابتلاءات، فمنهم من يبتلى بالمرض، ومنهم من يبتلى بالفقر، ومنهم من يبتلى بالهم، ومنهم من يبتلى بتسلط الزوجة، ومنهم من يبتلى بتسلط الزوج وبتسلط الجار وبغير ذلك من فنون الابتلاءات، وهي سنة الله جل وعلا ماضية في خلقه وعباده. ولذلك تختلف درجات الابتلاء على حسب ما قدره الله جل وعلا وقضاه. وهذا أمر يجب على كل مسلم أن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن سنة الله جل وعلا ماضية في خلقه وفي عباده، وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن الله جل وعلا شرع لعباده ما يدفع هذه الابتلاءات وما يزيح هذه الهموم والكربات. فمن الناحية الشرعية أمر الله جل وعلا عباده بأن يتقوا مصارع السوء وبأن ينجوا من المهالك. ولذلك جاء جاءت النصوص في الكتاب والسنة تدعو العبد المسلم إلى أن يستعمل الوسائل وأن يفتح الذرائع التي تقود إلى نجاته بإذن الله رب العالمين. ولذلك من أعظم ما يمكن أن يمثل أمنا وأمانا وطمأنينة للعبد المسلم وابتعادا عن مصارع الهلاك مصارع الروح ومصارع البدن هو توحيد الله جل وعلا وتقدس. يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن وحد الله جل وعلا وتربع هذا التوحيد على عرش قلبه وآمن بالله إيمانا لا شائبة فيه ولا شيء يكدره فله الأمن بإذن الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى ينجيه من المصارع والمهالك العامة والخاصة. ولذلك اعتنوا بهذا الأصل الأصيل يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من الاعتناء بهذا الركن الركين وبهذا الأصل العظيم. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يقرر هذا الأمر ويفتح الذرائع الشرعية لتأكيده وتقريره وبقائه ويحسم كل الذرائع المفضية إلى الإخلال به وتكديره وتشويهه وإشابته. فاعتنوا بهذا الأصل الأصيل فإن لكم الأمن والأمان في الدنيا ويوم الدين، وهذا وعد الله جل وعلا. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الأمر الآخر كثرة التضرع إلى الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار والانطراح على طريق العبودية لله جل وعلا وتقدس، والتملق له جل وعلا، والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا بيده الأمر، وهو الذي ينجي العباد من كرباتهم وأحزانهم وهمومهم. ولذلك يونس عليه الصلاة والسلام لما ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت قال جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه. فالله جل وعلا استجاب له حينما تضرع لربه ومولاه وسأل الله جل وعلا سؤال الموحد، سؤال العبد الذي أفرد ربه بالعبودية: سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك العبد لا بد أن يظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله جل وعلا، فيسأل الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هو المنجي وحده لا شريك له. ولأجل هذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر إرشاد: إذا خرجنا من بيوتنا أن نتعلق بالله وأن نتوكل على الله وأن نفوض الأمر إليه وحده جل وعلا. وانظروا إلى النتيجة يا عباد الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرج المسلم من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ملك: لقد هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان الذي كان رابضا ينتظر هذا العبد المسلم ليضله بالشر، يقول لأصحابه: ماذا تريدون يأتون برجل قد هدي وكفي ووقي. هكذا يكون العبد دائما متعلقا بربه جل وعلا ومتوكلا عليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الأمر الآخر أيها المؤمنون مما يقي مصارع السوء ومما ينتشلك من المهالك عبادة الله جل وعلا وإقامة فرائضه والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه. يقول جل وعلا وتقدس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآيات الدالة على أن من أتى بالعبادات وبالطاعات وبالقربات نجاه الله جل وعلا مبثوثة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة الحياة الخالية من الأوجاع ومن الهموم والأحزان ومن مصارع السوء نجانا الله وإياكم أجمعين. كذلك عباد الله، مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن وخوفه جل وعلا في الغيب والشهادة فإنها من أعظم الأمور التي تنجي العبد من المهالك بإذن الله رب العالمين. لعلكم سمعتم وبالمجزوم أنكم قرأتم قصة أصحاب الغار التي حدث بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن 3 نفر كانوا في سفر فألجأهم المبيت إلى غار بسبب أمطار وبسبب سوء أحوال جوية إن صح التعبير، فذهبوا إلى هذا الغار يحتمون به، فسقطت صخرة من أعلى الجبل فسدت فوهة الغار فما استطاعوا دفعها وما استطاعوا الخروج من الغار. فقال بعضهم لبعض: لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهنا مشهد رهيب يظهر بعض الأعمال الصالحة الخفية بين العبد وبين ربه جل وعلا، أعمال يسيرة ينجي الله جل وعلا بها عبده من المهالك والمزالق ومن الهوات السحيقة في هذه الدنيا التي تمثل في هذه الدنيا والتي هي ممتلئة بالأعراض وبالمفاجآت وبالفصول المحزنة. قال أحدهم وأولهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بمرة طلب الشجر ذهب يحتطب، قال فعدت فإذا بهما قد ناما، قال فأمسكت بالإناء على رأسيهما حتى أصبحا. كان بارا بوالديه وكان يأتيهما باللبن دائما ويقدمهما على نفسه وزوجه وأولاده، ولكنه في هذا اليوم تأخر مرة فخالف العادة التي اعتادها في بر والديه ورآهما نائمين فخشي إن هو أيقظهما ينزعجان، فأمسك بالإناء على رأسيهما ولم يشأ أن يوقظهما. يقول: والصبي يعني أولاده يتضاغون يصيحون من الجوع، لكنه قدم بر والديه ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وطلب أجرك فافرج عنا ما نحن فيه. وإذا بالصخرة تتزحزح بأمر الله جل وعلا وتنزاح شيئا يسيرا، لكنهم لم يستطيعوا الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي كانت أحب الناس إلي. قال فأتتني وقد أصابها شيء من الفقر فطلبت مني مالا فأعطيتها 20 و100. قال على أن تمكنني من نفسها وأمام هذا الفقر وأمام هذه الحاجة وأمام هذا البلاء استسلمت له. ثم قالت له كلمة ارتج لها وجدانه وتزلزلت الأرض من تحت أقدامه. قالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها ابتغاء مرضاتك وخوفا منك يا رب العالمين، وإذا بالصخرة بقدرة الله تتزحزح شيئا يسيرا، ولكنهم لم يستطيعوا الخروج. فقال الثالث، قال ثالث الثلاثة يا ربي كان لي أجير، كان لي أجير وأعطيت كل أجير أجره، أو قال كان لي أجراء فأعطيت كل أجير أجره ما عدا واحد لم يأخذ أجرته فمضى. يقول فثمرت له، يعني نميت له هذا المال من بهيمة الأنعام. فجاء بعد زمن يطلب أجرته، فأخذته إلى هذه النعم، أخذته إلى هذه الأنعام، وإذا بها أنعام كثيرة، فقلت هذه لك. قال يا عبد الله أتستهزئ بي؟ أتسخر مني؟ أعطني حقي. فقلت له هذا حقك. قال فساق الأنعام ولم يترك لي شاة واحدة. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وطلب أجرك فافرج عنا ما نحن فيه. فسقطت الصخرة فأصبحوا يمشون، وقد نجاهم الله جل وعلا من هذا البلاء بسبب هذه الأعمال الصالحة وبسبب تقوى الله جل وعلا ومراقبته سبحانه وتعالى. ما منا أحد أيها المؤمنون إلا وهو معرض لابتلاء وفتنة، ولكن الإنسان الذي يريد النجاة بإذن الله عليه أن يسلك هذه المسالك الشرعية وغيرها مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن أعظم ما ينجيكم من مصارع السوء ومراد الهلكة هو قضية أعمال الخير والبر والإحسان. نعم عباد الله، فإنها نافعة لكم ولذرياتكم من بعدكم. فالله جل وعلا حث على فعل الخير فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وانظروا في شأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كيف أنهم كانوا ينزعون إلى فعل الخير وإلى عمل الصالحات وإلى إغاثة الملهوفين وإلى نجدة المنكوبين. كانوا عليهم الصلاة والسلام لا يذرون مجالا من مجالات الخير إلا سلكوه. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام حينما تولى تلقاء مدين وجد على بئر من الناس أمة من الناس يسقون، فوجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام قال واجعلني مباركا أينما كنت. قال أهل العلم من أهل التفسير أي اجعلني نفاعا نافعا للناس أجمعين. وهذا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الحسنة والأنموذج الرائع والمثال الحي لأمته في فعل الخيرات وعمل الصالحات وإغاثة الناس أجمعين. حتى إن عائشة رضي الله عنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قاعدا في آخر حياته؟ قالت نعم حينما حطمه الناس من كثرة ما يذهب في مصالحهم وفي الشفاعة لهم وفي فعل الخير بهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عباد الله ينبغي للمسلم أن يكون له عرق نابض بالحياة في قضية إغاثة المنكوبين ونجدة الملهوثين ومساعدة المحتاجين، ولا أقل من أن يكف شره عن الناس أجمعين، فإنها له صدقة. وإن الله جل وعلا قد يفتح لك يا عبد الله يفتح لك أبواب الخير، فالزم الباب الذي فتحه الله لك. فمن الناس من يفتح الله عليه باب الدعوة إلى الله وتبليغ العلم، ومن الناس من يفتح عليه باب الصدقة، ومنهم من يفتح عليه باب قيام الليل، ومنهم قراءة القرآن، ومنهم إغاثة الناس والمحتاجين، ومنهم. فمن رزق بابا من أبواب الخير فلا يكفره، وإنما يلزمه ويحمد الله جل وعلا ويشكره آناء الليل وأطراف النهار على أن فتح له هذا الباب من أبواب الخير. واعلم يا عبد الله أنه ما من أحد سألك مسألة أو طلب منك شفاعة فإن الفضل له لا لك، لأنه أراد بك خيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما سألني أحد مسألة إلا رأيت الفضل له. هكذا كانوا يتعاملون ويرون أن من أتاهم ليطلب الخير إنما ظن بهم الظن الحسن وفتح لهم طريقا وبابا يتنسمون منه روائح الجنة. واعلموا يا عباد الله أن فعل الخيرات هذه وهي أنواع شتى لا شك بأنها ترفعك عند الله رب العالمين، بل إنها ولله الحمد والمنة تقي أولادك من بعدك. ولذلك في قصة الخضر مع موسى كما جاء في سورة الكهف أن الخضر عليه السلام حينما بنى الجدار، والقصة لا تخفى على أمثالكم، قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال العلماء من أهل التفسير بأن هذا كان الجد السابع، هكذا ذكروا، وبعضهم قالوا بأنه كان الأب القريب. والمقصود يا عباد الله أن من أراد حفظ أولاده من بعده فعليه بالإكثار من العبادات. ولذلك كان محمد بن المنكدر إذا قام من الليل ينظر إلى ولده فيزيد في الصلاة لله رب العالمين ويقول يا بني من أجلك، يعني لأجل أن يحفظك الله رب العالمين. هكذا كانوا يفكرون وهكذا كانوا يعملون. وأنواع البر يا عباد الله وأنواع البر والخير كثيرة، فتبسمك يا عبد الله في وجه أخيك صدقة، وإدخال السرور على أخيك المسلم صدقة، ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وإن أهل المعروف من أهل الجنة من أوائل من يدخلون الجنة بإذن الله، كما صح بذلك الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام: فلا نامت أعين البخلاء، ولا نامت أعين الأشحاء، ولا نامت أعين الذين تصحرت صدورهم وجفت مشاعرهم فأصبحوا أنانيين ذاتيين منكفئين على ذواتهم لا يعيشون إلا لأنفسهم، وهنيئا ثم هنيئا، ويا بشرى وبشرى لمن عاش للآخرين إحسانا ومعروفا وبذلا وعطاء، وأقل شيء أن يعيش المشاعر، مشاعر الأفراح ومشاعر الأتراح مع إخوانه المسلمين، يعيش مع آمالهم ويعيش مع آلامهم، يشعرهم أنه عضو في هذا الجسد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فاتقوا الله يا عباد الله، واعملوا لآخرتكم عملا تخلصون فيه العبادة لربكم جل وعلا، ونجوا أنفسكم قبل أن تقعوا في حفر هذه الدنيا وما أكثرها، وذلك بالأعمال الصالحة التي ذكرتها في خطبة الأولى وفي خطبة الثانية. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد ما دامت السماوات والأراضين، وارض اللهم عن أصحابه الكرماء الفضلاء الأماثل، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن آله الطيبين الطاهرين، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم يسرنا لفعل الخيرات وعمل الصالحات، اللهم يسرنا لفعل الخيرات وعمل الصالحات، اللهم وجنبنا المعاصي والمنكرات، إنك ربنا ومولانا وحافظنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولينا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، اللهم واجعله وإخوانه حكام الإمارات عونا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.